الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين والدارسات، طلبة المستوى الأول كلية العلوم الإدارية جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي. كنا قد تناولنا أعزائي الدارسين أعزائي المشاهدين في الحلقة الماضية مفهوم الثقافة التنظيمية وأنواع القيم التي تعبر عن الثقافة التنظيمية داخل المنظمات، وكذلك طرق ووسائل المحافظة على الثقافة التنظيمية والدور التي تلعبه الثقافة التنظيمية في زيادة الأداء. الآن سوف نأتي إلى موضوع هام جدا من مواضيع السلوك التنظيمي ومحدد من محددات المنظمة التي تؤثر على أداء العاملين، وهو ما يسمى بالفساد الإداري. حيث يتوقع منك عزيز الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أولا توضح المقصود بالفساد الإداري، تعدد أشكال الفساد الإداري، تشرح أسباب الفساد الإداري، تبين الآثار والنتائج المترتبة على ظاهرة الفساد الإداري، تعدد طرق وأساليب مكافحة الفساد الإداري. ولتحقيق الأهداف السابقة عزيز الدارس، فإننا سوف نتناول فقرات حلقتنا هذا اليوم على النحو الآتي: أولا المقصود بالفساد الإداري، ثم نحدد أشكال الفساد الإداري مع بيان أسبابه، وكذلك نتطرق إلى نتائج الفساد الإداري، ومن ثم إلى أساليب مكافحة الفساد الإداري. الفساد الإداري عزيز الدارس له تعريفات كثيرة تختلف باختلاف وجهات نظر وفلسفة ورؤية جهة ومصدر التعريف، غير أننا سنعتمد التعريف الذي أوردته منظمة الشفافية الدولية، والذي يعرف الفساد بأنه سوء استخدام السلطة العامة أي الوظيفة العامة أو أي وظيفة كانت يمارسها الإنسان بغرض تحقيق مكاسب خاصة. ويأخذ الفساد بناء على هذا التعريف أشكالا عدة، منها طلب أو قبول الموظف العام للرشوة أو العمولة بغرض تسهيل عقد أو إرساء مناقصة، اختلاس الأموال العامة، استخدام الوظيفة أو المنصب لتعيين الأقارب دون الأخذ في الاعتبار لعنصري الكفاءة والنزاهة، وكذلك المنافسة الشريفة مع الآخرين. كل ذلك عزيز الدارس يدخل في إطار الفساد الإداري. وبناء عليه عزيز الدارس، فإن ممارسة الفساد تعود في الأساس إلى خلل كبير في أخلاق وشخصية الفاسد، وإلى اعتقاده الخاطئ بأن المال الذي سيجنيه أو المصلحة التي سيحققها من ممارسة الفساد سيمنحه السلطة والجاه والثروة والمركز الاجتماعي المرموق في المجتمع، ناسيا أو متناسيا أن المال الحرام يورث صاحبه الخزي والعار في الدنيا والعذاب في الآخرة. يمكننا التمييز بين نوعين من الفساد الإداري: الأول الفساد العادي أو الصغير، والثاني الفساد الشامل أو الفساد الكبير. بالنسبة للفساد العادي فيتمثل بالرشاوة والاختلاسات الصغيرة التي يمارسها العاملون الصغار وبعض العاملين الكبار أحيانا. بالنسبة للفساد الشامل أو الكبير والذي يمارسه بعض الموظفين الكبار، فإنه يشمل تخصيص الأموال العامة للاستخدام الخاص واختلاس الأموال وإبرام العقود والصفقات الكبيرة مقابل رشاوة أو عمولات أو شراكة إجبارية أحيانا. فالتفرقة إذن بين الفساد الصغير والفساد الكبير بناء على ما سبق تكمن في أن الفساد الصغير يتعلق بإتمام إجراءات روتينية بزمن قصير، مثل ما يقوم به بعض العاملين منضاعفة النفوس في بعض الجهات الخدمية، بينما الفساد الكبير أو الشامل يتعلق بإرساء المناقصات والعطاءات الكبيرة، ويدخل أيضا بمنه عقد الصفقات لمشاريع ضخمة في مختلف المجالات. ومثلما أن للفساد أنواع عزيز الدارس، فإن هناك أشكال ومظاهر عدة للفساد الذي يمارس في القطاعات العامة أو القطاعات المؤسسية. سنحاول في هذه الفقرة أن نستعرض وباختصار أهم أشكال ومظاهر هذا الفساد. كما نشاهد هناك مظاهر رئيسية، الأول يتمثل في قبول أو طلب الرشوة أو العمولة بجميع صورها أيا كانت. الشيء الثاني يتمثل في قضية اختلاس للمال العام. الشيء الثالث في وضع اليد على المال العام، وكذلك ممارسة الفساد في عملية الشراء أو تنفيذ المشاريع، القيام بعملية التزوير في الأوراق الرسمية. أيضا من مظاهر الفساد الإداري المحسوبية بشتى أنواعها، وكذلك الوساطة، وأيضا التساهل في حقوق المنظمة وتجاوز الشروط القانونية والفنية والمالية تحت ضغط المحافظة على المنصب وضغوط اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى. أضف إلى ذلك استغلال الموظف العام لانتمائه الأسري أو القبلي أو الحزبي لتحقيق بعض المزايا والمكاسب من الوظيفة العامة التي يشغلها دون مراعاة المصلحة العامة. أضف إلى ذلك استغلال الموظف العام لموقعه الوظيفي للانفراد والتمتع بالكثير من المزايا والمنافع التي من المفترض أن تعم فائدتها العديد من المستحقين لها، مما يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي وبالتالي على الأداء. من أشكال ومظاهر الفساد أيضا المخالفة التي تصدر عن الموظف، سواء كانت تتعلق بإفشاء أسرار العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو القيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو ممارسته لأعمال أخرى خارج نطاق عمله ووظيفته، تؤثر سلبا على أدائه في وظيفته وعمله الأساس. وسوف نأتي الآن عزيز الدارس لتفصيل كل نقطة من هذه النقاط على النحو الآتي. بالنسبة لما يسمى بقبول أو طلب الرشوة أو العمولة، فإنه في الغالب يقوم بها الموظفون بغرض تسهيل عقد بجميع العقود بجميع صورها أو الصفقات مع رجال الأعمال والشركات المحلية أو الأجنبية، وكذلك عمليات إرساء المناقصات أو عطاءات أو منح إعفاءات غير قانونية. هذا ويقصد بالرشوة تقاضي الموظف مبلغا من المال النقدي أو العيني بطريقة غير قانونية مقابل خدمات يقدمها للمستفيد. أما العمولة فيقصد بها حصول الموظف على نسبة من المبلغ الأصل أو من الدخل أو كليهما بطريقة أيضا غير قانونية مقابل أيضا خدمات تسهيلية يقدمها الموظف للمستفيد. أما بالنسبة لعملية الاختلاس، فإننا نقصد بها هنا هي ذلك الإجراء الذي يتم به الاستيلاء بطريقة غير قانونية أو ما يسمى بالاحتيال والخداع على أموال نقدية أو عينية وضعت تحت مسؤولية وثقة الشخص الذي مارس الاختلاس. من أمثلة الاختلاس عزيز الدارس قيام بعض أفراد الإدارة العليا بصرف مبالغ كبيرة مقابل مكافآت مثلا لأنفسهم عن أعمال مبالغ فيها أو عن أعمال وهمية وصورية لم يقوموا بها، كل ذلك مستغلين موقعهم وعدم وجود رقابة فعالة عليهم، وبالتالي فإنهم يقومون بصرف مبالغ كبيرة، أيضا قد تكون هذه المبالغ عن أعمال وخدمات ومشتريات أيضا مبالغ في قيمتها بغرض اقتسام الفارق بين الموظف والبائعين. أو كذلك يدخل ضمنها أيضا المبالغة في الصرف على أي أنشطة تقوم بها المؤسسة. أما بالنسبة لما يسمى بوضع اليد على المال العام، فيتمثل في الاستيلاء على عقارات أو أراض أو وسائل نقل أو أثاث تملكها المؤسسة وتحويلها إلى ملكية خاصة. أربعة أو رابعا تكلمنا عن ممارسة الفساد في عمليات الشراء أو تنفيذ المشاريع أو التنازل عن بعض مواصفات الجودة أو أيضا الإخلال بالعديد من الشروط التعاقدية أو بعضها، المتمثلة مثلا على سبيل المثال في الإخلال بفترة الإنجاز، في عملة الدفع، في نوع المواد، في نوع المواد الخام طبعا، في بلد التصنيع، في وسائل النقل إلى غير ذلك، كل ذلك بغرض الحصول على مصلحة ذاتية عبر تناول الرشوة أو العمولة إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى مثل هذه الأشياء. وكذلك شراء تكنولوجيا غير مناسبة لاحتياجات البلد، كأن يتم شراء تكنولوجيا ذات كثافة عالية في رأس المال بينما البلد يعاني كثيرا من البطالة ويحتاج إلى تكنولوجيا ذات كثافة عمالية عالية كل هذا بغرض تحقيق مكسب شخصي فقط. خامسا قضية التزوير في أوراق رسمية كالتزوير مثلا في الشهادات الجامعية أو المدرسية أو رخص الاستيراد أو التزوير كذلك في رخص قيادة المركبات، كل ذلك يتم بغرض الحصول على عائد شخصي. تناولنا أيضا أن من مظاهر أو من أشكال الفساد الإداري هو ما يسمى بالمحسوبية. المقصود بالمحسوبية هنا عزيزي الدارس هي توظيف المقربين ضمن منطقة المحاباة وليس على أساس القدرة والكفاءة والنزاهة والمنافسة الشريفة مع أمثالهم أو منحهم مزايا وحقوقا لا يستحقونها. طبعا هنا المنح للأقارب أو للأفراد القريبين من صاحب القرار، منحهم أزياء مزايا وحقوقا لا يستحقونها، هذه المزايا والحقوق تكون في الغالب على حساب أفراد آخرين أكثر استحقاقا لها. من أشكال الفساد الإداري عزيز الدارس التي تم ذكرها هي ما يسمى بالوساطة، والمتمثلة في إعطاء شخص ما لا يستحقه أيا كان هذا الشخص. وقد ترتب على انتشار ظاهرتي الفساد الإداري المتمثل في المحسوبية والوساطة في المجتمعات وخاصة المجتمعات المتخلفة منها انشغلة وظائف ومراكز عامة بأشخاص غير مؤهلين وغير أكفاء، مما أثر على انخفاض الكفاءة والفاعلية في المنظمات التي عينوا فيها. أيضا عزيز الدارس التساهل في حقوق المنظمة يعد مظهر أو شافي من أشكال الفساد الإداري، والمتمثل في تجاوز الشروط القانونية والفنية والمالية تحت ضغط المحافظة على المنصب، وكذلك استجابة لبعض الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأخرى. من أشكال الفساد الإداري استغلال الموظف العام لانتمائه الأسري أو القبلي أو الحزبي أو المناطقي إلى غير ذلك من المصطلحات، كل ذلك لتحقيق بعض المزايا والمكاسب من الوظيفة التي يشغلها دون مراعاة المصلحة العامة. عاشرا ذكرنا أنه من مظاهر أو أشكال الفساد الإداري استغلال الموظف العام لموقعه الوظيفي للانفراد والتمتع بالكثير من المزايا والمنافع التي من المفترض أن تعم فائدتها العديد من المستحقين لها، مما يؤثر سلبا على الرضا الوظيفي وبالتالي على الأداء. وكذلك المخالفات التي تصدر عن الموظف المتمثلة في إفشاء أسرار العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو القيام بأعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو ممارسته لأعمال أخرى خارج نطاق عمله ووظيفته، كل ذلك يؤثر سلبا على أدائه في وظيفته وعمله الأساسي. والآن عزيزي الدارس وبعد أن تعرفنا على مفهوم أشكال ومظاهر الفساد الإداري نضع سؤالا مهما، وهو ما هي الأسباب التي تقود إلى انتشار هذه الظاهرة داخل مؤسساتنا العامة والخاصة؟ تتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الآتي. أول سبب من الأسباب التي تدعو إلى انتشار مثل هذه الظاهرة هي كما نشاهد ضعف الوازع الديني، أيضا وجود صفة الطمع والجشع لدى ممارسي الفساد، وكذلك الرغبة في الوصول إلى مستويات معيشية عالية بطريقة غير مشروعة. أيضا من الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري وبالتالي وبالذات في مؤسسات القطاع العام هو ضعف مرتبات الموظف العام وإحساسه بالظلم وعدم العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، وكذلك انتشار ظاهرة ما يسمى بالنفاق الاجتماعي، وأيضا غياب أو عدم تفعيل عملية الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. الشيء السابع أو السبب السابع هو هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات، وأيضا غياب أو ضعف الأجهزة الرقابية الفعالة، وكذلك غياب الجدية في تطبيق القوانين الرادعة ضد الفاسدين. أضف إلى ذلك أيضا غياب مبدأ من أين لك هذا. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري هي البيروقراطية الزائدة، وكذلك تفويض وإعطاء صلاحيات كبيرة دون دراسة وعدم وجود جهاز رقابي فعال داخل المنظمات أو المؤسسات. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري في الدول النامية هو أن العديد من الدول المتقدمة تسمح لشركاتها بممارسة الرشوة خارج حدودها. لتوضيح هذه الأسباب عزيز الدارس، فإننا عندما نناقش الوازع الديني والأخلاق لدى الفاسدين فإنه بلا شك ينتج عن ضعف في التربية الأسرية والدينية. أما عن السبب الثاني والمتمثل في صفة الطمع والجشع لدى ممارسي الفساد، فنشاهد أنه بالرغم من تمتع ممارسي الفساد بمستوى معيشي ومادي جيد، إلا أنهم يصرون على ممارسة الفساد والاستمرار فيه، أي أن الفاسدين مصابون بمرض الطمع في جمع المال الحرام بكل الطرق والوسائل غير المشروعة. أما بالنسبة للسبب الثالث والمتمثل في الرغبة في الوصول إلى مستويات معيشية عالية، خاصة عندما ينبهر الفاسدون بما لدى الآخرين بل ويحاولون تقليدهم والوصول إلى مستواهم حتى وإن كان ذلك والعياذ بالله بطريق غير مشروعة. بالنسبة للسبب الرابع وهو ضعف مرتبات الموظف العام وإحساسه بالظلم وعدم العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، وبالرغم من وجاهة هذا الطرح أي هذه قلة المرتب، غير أن الواقع يقول إن العدد الكبير من الذين يتعاطون الرشوة ويأخذون العمولات ويمارسون الاختلاس لأموال الجهات التي يعملون بها هم من ذوي الدخول العالية، ولا علاقة للمرتب في هذه الحالة بعملية انتشار هذه الظاهرة، وهؤلاء الأفراد يمارسونها في الوقت الذي لا تنقصهم الحاجة لمزيد من الأموال. بالنسبة للسبب الخامس والمتمثل فيما يسمى بالنفاق الاجتماعي، من الأسباب المشجعة وبالذات في بلدان العالم الثالث أو مجتمعاتنا التي نعيشها، أن الفساد من الأسباب المشجعة على ممارسة الفساد ما يسمى بالنفاق الاجتماعي من قبل بعض أفراد المجتمع أنفسهم. هؤلاء الأفراد يقومون بإظهار التقدير والاحترام للشخص الفاسد أمامه وإظهار غير ذلك من خلفه، وهذا بدوره يعطي رسالة خاطئة للفاسد قد تشجعه بل وأحيانا تشجع آخرين لديهم الاستعداد للفساد أكثر على الاستمرار في فساده والإضرار بمصالح البلد. والمطلوب في هذه النقطة بالذات هو إشعار الفاسد بطرق مختلفة بأنه شخص منبوذ وغير مرغوب فيه من قبل المجتمع، لا أن يرحب به كما يرحب بمسؤولينا في هذه الأيام. كلما كان الشخص فاسد واعتلى درجة عالية في المجتمع ترى أن الآخرين عندما يدخلون عليه يدخلون ويعطونه المهابة والإجلال والاحترام، وهو من الأساليب المشجعة على ما يسمى بظاهرة النفاق الاجتماعي. السبب السادس هو غياب أو عدم تفعيل عملية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، حيث أن جميع أو السلطات عندما تجمع في يد واحدة أو عدم تفعيل دور كل سلطة، كل ذلك يؤدي إلى غياب الرقابة الفعالة وغياب القضاء العادل، وهذا بدوره يشجع على ممارسة الفساد وبالذات المالي والإداري. ذكرنا أيضا عزيز الدارس أن من أسباب ممارسة الفساد هي هيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات، مما يضعف ويهمش ويلغي دور بقية السلطات. وكذلك أيضا من الأسباب هي غياب أو ضعف الأجهزة الرقابية الفعالة، وهذا بدوره يشجع كثيرا على ممارسة الفساد. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة هذه الظاهرة غياب الجدية في تطبيق القوانين الرادعة ضد الفاسدين في العديد من الدول، حيث توجد قوانين صارمة يمكنها إذا طبقت أن تحد كثيرا من الفساد، غير أنه ولأسباب كثيرة لا يتم تطبيق مثل هذه القوانين، وهذا بدوره يشجع الفاسدين على الاستمرار في الفساد في المجتمعات. ذكرنا أيضا عزيز الدارس أن غياب مبدأ من أين لك هذا يشجع الكثير من ضعفاء النفوس على ممارسة الفساد والتمادي فيه من خلال الرشوة أو الاختلاس أو العمولات أو غير ذلك من الأشياء والطرق والأساليب التي تم ذكرها. أيضا تمثل البيروقراطية الزائدة والمفرطة والمتمثلة في تطويل الإجراءات وكثرة التوقيعات وكثرة اللوائح وتداخلها وكذلك انتشار القوانين المتعارضة، كل هذه الأمور تعد سببا من أسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، حيث أن أصحاب المصالح في مثل هذه الحالات يبحثون عن وسائل لتسهيل إنجاز أعمالهم، ويتم ذلك من خلال إعطاء الرشوة لضعفاء النفوس من العاملين لتمرير أعمالهم في أقرب وقت بحسب ما يطلب العملاء. من الأسباب أيضا التي تم ذكرها هي تفويض وإعطاء صلاحيات كبيرة دون دراسة ورقابة، كأن تعطى صلاحيات لمحصلي الضرائب مثلا دون أن يتم الاختيار الجيد للشخص المفوض ودون اتباع ذلك أو اتباع ذلك برقابة فعالة. من الأسباب التي تؤدي أيضا إلى انتشار ظاهرة الفساد الإداري في الدول النامية هي أن العديد من الدول المتقدمة تسمح لشركاتها بممارسة الرشوة خارج حدودها، بمعنى أنها خارج القانون لذلك البلد، بل وتعتبر هذا الأسلوب ضروريا لتحقيق أغراضها، كما تعتبر ما ينفق كالرشوة أو عمولة جزءا من المصاريف التي تخصم من الوعاء الضريبي للشركات، وهذا لا شك يساعد على زيادة الفساد خاصة في الدول النامية. وبناء على ذلك عزيز الدارس وعلى ما تم ذكره، فإن للفساد آثارا سلبية سواء على الدولة أو المجتمع أو على الفاسد نفسه، والدراسات التي أجريت في العديد من الدول أكدت ذلك. وسوف نستعرض عزيز الدارس الآن وباختصار أهم آثار ونتائج الفساد. من أهم آثار ونتائج الفساد، أولا ينطوي الفساد على آثار مدمرة للمجتمع. الشيء الثاني أن الفساد يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود. كذلك الفساد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع. أيضا ممارسة الفساد في بعض الدول النامية يؤدي إلى رصد أموال طائلة ووضع موازنات كبيرة لمشاريع أو أصول أو منتجات أو أنشطة غير ضرورية للدولة. أيضا من أهم آثار ونتائج الفساد أيضا ما أشارت إليه العديد من الدراسات، إلى أنه كلما زاد الفساد زادت النفقات على كل من قطاعي التعليم والصحة في موازنة الدولة دون أن تحقق أي هدف من الأهداف المرسومة أو المحددة لها. أيضا أن الفساد يتسبب في تراجع إيرادات الدولة، سواء كان ذلك من الضرائب أو الرسوم أو الجماركي وغيرها. أيضا من الآثار المترتبة على انتشار هذه الظاهرة هو ضعف التدفقات الاستثمارية الخارجية، وأحيانا قد تتعطل نهائيا. ثامنا الفساد يقلل من حجم المساعدات التي يمكن أن تتدفق إلى الدول النامية، كما أن الفساد يحدث تحولات مفاجئة وسريعة لدى ممارسيه. أضف إلى ذلك أن الفساد يغير من سلوك الأفراد الفاسدين، طبعا يغير نحو الأسوأ، كما أن الفساد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إحباط عزيمة العاملين الجادين والمنتجين والشرفاء بسبب ما يشاهدونه من ممارسات الفاسدين في المنظمات التي يعملون بها ودون ما حساب أو عقاب. كما أن من الأهم الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الفساد الإداري هو أن استشراء الفساد في أي مجتمع من المجتمعات ونشوء طبقة اجتماعية على أساسه قد يغري بعض الأفراد من ذوي القدرة والموهبة والثقافة للانجرار والانخراط في ممارسة الفساد، كل ذلك للحصول على المنافع المادية بأساليب سهلة وغير نظيفة بدلا من العمل الجاد والمتميز. والآن عزيزي الدارس، وبعد أن تناولنا مفهوم الفساد وأسبابه ومظاهره، نأتي الآن وأيضا كذلك الآثار المترتبة عليه، نأتي الآن إلى مناقشة موضوع هام أو فقرة هامة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهو ما هي الآليات والوسائل والطرق الممكنة التي عند القيام بها نقوم بالحد من انتشار مثل هذه الظاهرة. من طرق وأساليب مكافحة الفساد الإداري، أولا وجود إرادة سياسية لمحاربة الفساد. ولا يقصد بوجود إرادة سياسية هنا الوعود المعسولة والعهود المنقوضة والطموحات غير الواقعية، لأن الإكثار من الوعود والعهود يؤدي إلى انتشار الإحباط لدى أفراد المجتمع، بل يقصد بالوجود إرادة سياسية هنا أو وضوح الرؤية والجدية في التطبيق الكامل والفعال والعملي والواقعي والمنهجي والمستمر لبرنامج متكامل لمحاربة الفساد بصوره وأشكاله المختلفة. اثنين، نشر التعليم وخلق ثقافة واسعة لدى الناس تقوم على فكرة أن الفساد يمثل انتهاكا أخلاقيا لقيم ومعتقدات المجتمع، وأنه قد يؤدي إلى أضرار اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية فادحة. من أيضا طرق وأساليب مكافحة الفساد الإداري هو إصدار قوانين رادعة لمحاربة الفساد، وهنا يجب أن تفعل هذه القوانين بشكل جاد ومدروس، مثل قانون الذمة المالية، قانون المشتريات والمناقصات، قانون العقوبات وغير ذلك باختلاف المسميات حسب القوانين التي تنظمها البلدان في مكافحة الفساد. من الطرق والأساليب أيضا هي أن نقوم بالفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من خلال إعطاء كل منها صلاحياتها المرتبطة بها وعدم إعطاء أي منها حق التدخل في شؤون السلطات الأخرى إلا بموجب الدستور والقانون. من الأساليب أيضا التي تحد أو تعمل على مكافحة الفساد الإداري هي إنشاء وتفعيل جهاز رقابي مستقل، بحيث تكون مهمة هذا الجهاز هي الإشراف والمتابعة للممارسات اللامشروعة التي تتم من قبل بعض العاملين في الأجهزة الحكومية. أيضا من طرق وأساليب مكافحة الفساد الإداري هو تفعيل دور الأجهزة الإعلامية، كل ذلك للكشف عن عمليات الفساد الصغيرة والكبيرة وعقد الندوات لمناقشة ظاهرة الفساد وسبل مواجهته على مستوى المجتمع وتأسيس منظمات أهلية لمواجهة الفساد والفاسدين على غرار جمعيات حماية المستهلك وغيرها. من أسباب أو أساليب مكافحة الفساد هي العمل على إقامة المؤتمرات وإعداد الدراسات والبحوث بشكل مكثف، وهنا يجب أن تكون هذه المؤتمرات والدراسات تسلط الضوء بشكل واسع على الفساد من حيث أسبابه، أشكاله، الآثار المترتبة عليه وطرق ووسائل مكافحته، كل ذلك بغرض تطويقه ووضع الآليات المناسبة للحد منه. أيضا من أساليب مكافحة الفساد هو ضرورة اعتماد مؤسسات الدولة كافة على قاعدتي النزاهة والكفاءة في اختيار وتعيين موظفيها. وهنا لا نقف عند تعديل نظام الاختيار والتعيين، بل لابد أن نمنح العاملين رواتب مجزية وتتوافق بحيث تتوافق مع مستوياتهم العلمية ومهاراتهم العملية وتؤدي إلى منعهم من الوقوع في مستنقع الفساد، بل وتعمل على تشجيعهم على أداء واجباتهم بطريقة صحيحة ونزيهة. أيضا من الوسائل أو الأساليب التي تحد من الفساد الإداري هو أنه ينبغي على الحكومات حرمان الشركات التي تنخرط في ممارسة الفساد من المشاركة في تقديم المناقصات ولفترة زمنية محدودة، وكذلك أن تتم المناقصات والمزايدات في جو من الشفافية خال من الرشوة والعمولة والهدايا الثمينة. أيضا ضرورة ممارسة المجالس النيابية في الدولة دورها الرقابي على السلطة التنفيذية للوقوف على آدائها واكتشاف وإحالة أي حالات فساد للسلطة القضائية بحسب القانون. تجنب ممارسة أي ضغوط على الموظفين من قبل أي طرف كان باتجاه تمكين شركة أو منظمة من الحصول على عقد أو مناقصة أو غير ذلك، بل يجب العمل على ترك هذه الأمور للمنافسة العادلة والشريفة بين الشركات. كما يجب علينا أيضا وضع قوانين تجيز الكشف عن حسابات المسؤولين في المصارف وبالذات المصارف الأجنبية منها، والعمل على معاقبة كبار المخالفين حتى يكون ذلك رسالة واضحة بعدم التساهل مع الفاسدين. ضرورة تطبيق أسس إدارية سليمة في عملية الاختيار والتعيين بحيث تكون الكفاءة والمهنية والنزاهة هي الأساس في عملية الاختيار وتجنب المحسوبية والوساطة في عملية الاختيار والتعيين. أيضا إعطاء اهتمام خاص للوظائف ذات العلاقة المباشرة بالجمهور، وهنا الوظائف المتعلقة بالجمهور وبالذات الطابع المالي، وكذلك نظام المشتريات ومثل وظائف الإدارة المالية، وظائف المتعلقة بإصدار رخص القيادة، وكذلك الوظائف المتعلقة بالجوازات، وكذلك الضرائب، والوظائف المتعلقة بمسؤولي المشتريات إلى غير ذلك من الوظائف التي تناظرها أو تشاطرها في هذه الأعمال، وذلك من خلال اختيار الأفراد الذين يشغلونها على قاعدة الكفاءة والنزاهة. أيضا إجراء تنقلات دورية بين الموظفين، حيث أن بقاء الموظف عزيز الدارس في وظيفة واحدة لفترة طويلة خاصة إذا كانت الوظيفة مرتبطة بالجمهور أو مرتبطة بالجوانب المالية يسهل على الفاسدين الاستمرار في ممارسة فسادهم. 18 لتبسيط العمل على تبسيط إجراءات العمل وتحديد فترة زمنية لإنهاء كل معاملة، لأن ذلك يسد بابا واسعا من أبواب الفساد. أيضا إعادة النظر بشكل دوري في منظومة المرتبات والأجور والمكافآت والحوافز بحيث يتماشى ذلك مع التطورات والتغيرات الاقتصادية والمعيشية في المجتمع الذي يعيش فيه الموظف أو الفرد. أيضا من أساليب مكافحة الفساد رصد مكافآت مجزية لأفضل مقال صحفي التي تهدف إلى كشف الفساد ونشر التقارير المتعلقة بالفساد، والتي تعمل أيضا على فضح الجهات التي تمارسه حتى يكونوا عبرة للآخرين. أيضا المشاركة في عقد اتفاقات ومعاهدات إقليمية ودولية لمكافحة الفساد، تشكيل هيئة لمكافحة الفساد من أشخاص متفرغين وأكفاء، حيث أن المجتمع مليء بهذه الشخصيات. ومع ملاحظة عزيز الدارس أن من الأخطاء التي تقع فيها الدول عند تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد أن يتم اختيار أشخاص في مناصب عليا في الدولة لشغل هذه الهيئات، وبالتالي بدلا من أن تكون عامل حد من ظاهرة الفساد تكون مجالا خصبا للفاسدين للتشريع والتقنين والحماية تحت مظلة هذه الهيئات كما هو حادث في دول العالم الثالث. الآن عزيزي الدارس نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقتنا لمقرر مادة السلوك التنظيمي، وبذلك نكون قد اختتمنا آخر حلقة على أمل أن نلقاكم في مقرر قادم إن شاء الله. أتمنى لكم التفوق والنجاح وأن تحصلوا على تقديرات متميزة في هذا المقرر وبقية المقررات، وأمل لكم أيضا مستقبلا زاهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجد. الإخراج رياض المحيّة.